بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ونعم دائما على أجمعين إلى قيام يوم الدين. قد كان الكلام في دليل المانعين وما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمة الله عليه في الذهاب القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وذكر أن الامتناع مبني على أربعة مقدمات. كما ذكرنا أن محور القول بالجواز ومحور القول بالامتناع هو إثبات الوحدة الحقيقية للموجود الخارجي، وأنه في الخارج هناك وحدة حقيقية. هذا العنوان ما يؤدي إلى تعدد المعنون، فلما ما يؤدي إلى تعدد المعنون إذن يمتنع اجتماع الأمر والنهي. العرف يرى أن هذا واحد، فلما يأتي أمر ونهي يجتمعان واجتمعا في هذا المورد، هنا العرف يتوقف يقول يا با هذا شيء واحد، كيف يكون جائزا وكيف يكون واجبا وكيف يكون محرما، فيتوقف. فالغرض من بحث هذه المسألة هنا أنه من قال بالامتناع أثبت أن هناك وحدة حقيقية في الخارج، وهذه الوحدة الحقيقية لا تلتئم بوجود إثنينية. فهذان عنوانان، وهذان العنوانان، هذان العنوان لا يؤديان إلى تعدد هذا المعنون. ومن قال بالجواز، من قال بالجواز يثبت ماذا؟ يثبت أن هذا اللي تشوفه صحيح واحد، لكنه بالدقة العقلية هم اثنين. فلما هم اثنين فسيسير الأمر والنهي بجانب بعضهم البعض، فنقول بجواز الاجتماع هنا. فالمحور هو شنو؟ المحور هو أن هل هناك إثنينية حقيقية التي يراها العرف واحد، أم لا توجد هناك إثنينية. فبدأ صاحب الكفاية في هذه المقدمات. أول شيء أثبت التضاد بين الأحكام. التضاد افترض أنه التضاد لمرتبتها الفعلية، وما ذهب إليه غيره بأن التضاد لا، مو في مرتبة الفعلية. الفعلية ليست هي إلا انعكاس للإنشاء، فإذا ماكو إنشاء ماكو تضاد في الإنشاء، لا يكون هناك تضاد في الفعلية. إذا أكو تضاد في الفعلية يدخل في التزاحم لعدم القدرة على من المكلف على أدائهما كليهما، وهذا التزاحم. أما إذا نفترض نفس الخطاب، التضاد في نفس الخطاب بالفعلية يكون انعكاسا للتضاد الذي يكون في الإنشاء. فإنت تجي تفترض أن التضاد فقط في الفعلية، هذا في غير محله. افتراض التضاد في الفعلية الذي يكون من مهمة الآمر يكون انعكاسا للتضاد الذي في الإنشاء، والتضاد في الفعلية وحده دون الإنشاء يعني يتزاحم، يعني عدم قدرة المكلف على امتثال هذا الحكم الفعلي وعدم قدرة المكلف على امتثال الحكم الفعلي الثاني. فلذلك يقول حتى هو افترض، حتى لو قلنا أنه لا يوجد تضاد بين الأحكام لأنها اعتبارات والاعتبار سهل المؤونة، إلا أنه التضاد باعتبار المبدأ وباعتبار المنتهى، فعلى كل نفس النتيجة وهي التضاد بينهما وعدم اجتماع كلا الحكمين. هذا أولا. ثانيا اللي ذكر المقدمة بأن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالأسماء وبالألفاظ، وإنما تتعلق بالمسميات والواقع، والآثار والمصالح والمفاسد هي تتحقق بتلك الأفعال الخارجية التي يؤتى بها. المقدمة الثالثة التي ذكرها وهي أن تعدد العنوان لا يؤدي إلى تعدد المعنون، أن تعدد العنوان وتعدد الأمور التي تصدق على هذا لا يوجب تعدد المعنون. الواحد الشخصي قد يتعدد، الذي له وحدة حقيقية قد يتعدد، تتعدد العناوين المنطبقة عليه، وذلك تعدد حيثياته، وتعدد هذه الحيثيات لا تؤدي إلى تعدد المعنون حقيقة، لا تؤدي إلى تعدد المعنون حقيقة. فلذلك وإنما تكون من خلال الحيثيات المتعددة، واحد شخص يكون أب من جهة وابن من جهة أخرى. وكذلك ما الصفات الواجب سبحانه وتعالى الذي هو خاص بسيط غير مركب، وعناوينه تتعدد وصدقها يكون متعددا ولا ضير في ذلك. المقدمة الرابعة التي يشير إليها السيد صاحب الكفاية رحمة الله عليه هو أنه كل وجود له ماهية واحدة، ولا يعقل أن يكون هناك وجود له ماهيات متعددة. ومعنى ذلك أنه إذا كان وجودا واحدا فمعناه أن ماهيته الواحدة هي التي تشخص هذا الوجود، وبالتالي لا تندرج ولا يندرج موجود تحت ماهيته، لأن كل ماهية في الاندراج تحتاج إلى ظهور الآثار عليها. وبالتالي إذا ما وجدنا أن هناك شيء واحد وموجود واحد مصداق لعناوين متعددة، فيجب أن نقول أن هذه العناوين وهذه الماهيات هي ماهيات انتزاعية وعناوين انتزاعية من هذا الموجود الواحد، وليس الموجود يندرج تحتها ويندرجه، ولا تكون هذه العناوين عناوين تعبر عن حقيقة هذا الموجود الخارجي. يقول لا بد من ذلك. فإذا يريد أن يقول بأن ليس كل ما صدق عنوان على شيء في الخارج فإن هذا يعني أن هذا عنوانا حقيقيا، وأن هذا يكون مندرجا تحت هذا العنوان وتحت هذه الماهية، لأنه لا يندرج الموجود الخارجي تحت ماهيتين، وإنما تكون هذه العناوين حينئذ هي عناوين انتزاعية من هذا الموجود الخارجي. يا بهذا الحديث شو داعي هذا الحديث كله الآن؟ يقول هذا الحديث يريد أن يناقش فيه صاحب الفصول قال بأن البحث في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمها يعتمد على البحث في أن الأصل في الموجود الخارجي هو الماهية أو الوجود. إذا قلنا أن الأصل في الموجود الخارجي هو الماهية، فحينئذ معناه أن أصالة الماهية أن الأحكام تتعلق بالماهيات، وما أن الصلاة ماهية فالغصب أيضا ماهية أخرى. فحينئذ لما نشوف واحد وجود واحد فهذا الوجود واحد له ماهيتان، لأن الأصل هو الماهية، الأصالة للماهية، فلما كانت أصالة للماهية فحينئذ هذا الأصل وهو الوجود وهو الصلاة انطبقت هنا، فيعني ماهية الصلاة هنا، وهذا الغصب انطبق هنا وماهية الغصب تكون هنا. فحينئذ تكون ماهية الصلاة غير ماهية الخصم، وممكن أن يكون وجود الواحد له ماهيتان، لأن الماهية الأصل مو الوجود هو الأصل، وكل وجود يكون له ماهية. صاحب الفصول هكذا تصور أنه بناء على أصالة الماهية فيمكن أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، لأنه تكون ماهيتان بجنب بعضهما البعض. أما بناء على أصالة الوجود فلا بد أن نقول بالامتناع، لأنه بناء على أصالة الوجود يكون وجودا واحدا، والوجود الواحد لا يمكن أن يندرج تحت ماهيتين. فلما يندرج تحت ماهيتين فحينئذ لا بد أن هنا لا يوجد اجتماع أمر ونهي، وجود واحد حقيقة. لكن لما تكون الأصالة للماهية معناه أن هذا غصب، يعني الماهية الصلاتية موجودة هنا والماهية الغصبية موجودة هنا، فتجتمع الماهيتان فيجوز اجتماع الأمر والنهي. صاحب الفصول هكذا قال بأنه بناء على أصالة الماهية يكون القول بالجواز، بناء على أصالة الوجود لا خيار لنا إلا القول بالامتناع، لأن الوجود له ماهية واحدة، ولا يعقل أن يكون الوجود ماهية. هذا ما ذكره صاحب الفصول. صاحب الكفاية قال بأنه أيضا بناء على أصالة الماهية. بناء على أصالة الماهية نحن نقول أن مركز أنه يعني الفارق بين أصالة الوجود وأصالة الماهية ما هو؟ هو أنه ما هو من هو المؤثر في الخارج، ما هو مركز الآثار في الخارج. هل مركز الآثار والذي يكون هو المؤثر في صفات هذا الموجود وحقيقة هذا الموجود ماهيته أم وجوده؟ هذا الفارق بين أصالة الوجود وماهية. أما بناء على أصالة الماهية يمكن أن تتعدد الماهية بوجود واحد، وبناء على أصالة الوجود لا تتعدد الماهية. هذا الفرق هذا مستحيل، لأنه حتى بناء على أصالة الماهية لابد أن يكون لهذه الماهية وجود واحد أيضا. ما يصير ماهيتين تشتركان في وجود واحد. فمسألة أن لكل وجود ماهية، أو عبر لكل ماهية وجودا واحدا، سأعبر بالعكس بناء على هذه، أن الأصالة الماهية عبر وقل أن لكل ماهية وجود، بناء على أصالة الوجود قل لكل وجود ماهية، ما راح يفرق. لكن في كلاهما يتفقان على شيء واحد، أنه لا يمكن أن تكون ماهيتان ترتبطان بوجود واحد، لا يمكن. وكذلك مثل ما أنه لا يكون لوجود واحد ماهيتين على حد سواء، فلا ارتباط بالبحث هنا والقول بالجواز والامتناع على القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية. بناء على هذه المقدمات الأربعة صاحب الكفاية يقول: في أي مكان وجدنا هناك ماهيتان صدقتا فهذا معناه أن هذا العنوان عناوين انتزاعية، وإذا كانت وحينئذ تكون عناوين انتزاعية، وبناء عليه فحينئذ وأن هذا تعدد العنوان لا يؤدي إلى تعدد المعنون، فهناك حقيقة واحدة، وهذه الحقيقة الواحدة لا تندرج إلا تحت مقولة واحدة، فبناء عليه يمتنع اجتماع الأمر والنهي، لأن هذا الواحد الشخصي لابد أن يكون له ماهية واحدة ويندرج تحت ماهية واحدة. المرزا رحمة الله عليه قال بأن ذلك ذكره صاحب الكفاية غير تام. على أساس ماذا؟ يقول أن الكلام والحديث، كل الحديث هو في المقدمة، بأن تعدد العنوان لا يؤدي إلى تعدد المعنوان. والإشكال فيما ذكره أنه هل تعدد العنوان يمكن أن يؤدي إلى تعدد المعنوان أو لا يمكن أن يؤدي إلى تعدد المعنوان؟ فإذا كان تعدد العنوان لا يؤدي إلى تعدد المعنوان فالكلام صحيح بأن هناك وحدة حقيقية ولا يمكن القول بالجواز. أما إذا كان يؤدي إلى تعدد المعنوان فيمكن القول بالجواز ولا نقول بالامتناع. فيبقى ما هي الضابطة التي يمكن أن نتصورها في تعدد المعنوان وعدمه من خلال تعدد العنوان؟ لا شك أنه في الأمر والنهي هناك عناوين متعددة، وهذه العناوين المتعددة عندما يتصف بها موجود خارجي، هذا الاتصاف بالموجود الخارجي لابد أن تكون هذا الاتصاف والصدق لابد أن يكون لخصوصية في هذا الموجود. هذه الخصوصية التي صححت هذا الصدق هل هي حيثية تعليلية في صدق هذا العنوان على هذا الموجود أو على هذا الشيء، أو أنها حيثية تقييدية؟ الفارق بين الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية أنه في الحيثية التعليلية العلة دورها الربط بين المحمول والموضوع. الحيثية التعليلية دورها أن تربط بين المحمول والموضوع وبس، وهي تطلع برا الخبز. فعندما نقول زيد عادل، زين لماذا قلنا زيد عادل؟ لأن هناك أن هذا الزيد وهو الذات تلبست بهذا المبدأ وهو مبدأ العدل، وتلبس زيد بمبدأ العدل هو الذي صحح لي وجوز لي حمل عادل عليه، صحيح ولا؟ فدور هذا المبدأ شو راح يكون؟ يقول دور هذا المبدأ راح يكون هو علة في سبب اتصاف زيد بالعادل. فعندما تقول زيد عادل، مركز الموضوع شنو هو؟ هو زيد. المحمول ما هو؟ هو عادل. فزيد عادل حمل على هذه الذات، وهذه الذات اتصفت بهذا الوصف. فحينئذ الدور المبدأ هو أنه ربط بينهما فقط وصحح هذا الحمل. دور المبدأ أن المحمول عليه هو الذات وهو ذات زيد. العدل سبب وعلة في اتصاف هذا المبدأ بالذات، لكن هذا الموضوع هو نفس هذه الذات، حمل عليها أنها عادل. أما إذا كان النحو الثاني أن تكون هذه الحيثية، حيثية تقييدية. الحيثية التقييدية معناها تجعل هذا القيد جزء من الموضوع وركن أساسي في الموضوع، بحيث أن هذا المحمول إنما يحمل في الحقيقة يحمل على هذا الموضوع، ما يحمل على هذه الذات. عندما تكون الحيثية حيثية تقييدية، يعني أن هذا التقييد الذات راح تندرج تحت هذه الماهية وتحت هذه الحقيقة. فحينئذ الفارق وين راح يصير؟ إن أنا عندي علم، فعندما تكون العلم حيثية تقييدية في زيد، فزيد عدل. لما صار زيد عدل، بعد ما ممكن أن زيد يصير علم، ما راح يكون علم، لأن هذه الحيثية أخذت كل هذا الموضوع، وأصبح الموضوع هو ماذا؟ هو عدل. فإذا كان مصداق للعلم، فلا بد أن يكون هناك هاتان الحيثيتان أو هاتان المبدأان منضمان إلى بعضهما البعض، وليس الموضوع واحد. فعندما أقول زيد علم، معناه أن حيثية العلم هي الموضوع، مو ذات زيدين. هذا معنى الحيثية التقييدية. الحيثية التقييدية تجعل هذا قيد، فلما أشوف اجتماع علم وعدل هنا، راح يكون اجتماع العلم والعدل بانضمام بعضهما إلى بعض، بخلاف الحالة الأولى. في الفرض الأول زيد عالم، زيد عادل، هنا اتصاف زيد بالعالمية واتصاف زيد بالعدلية بكونه أصبح عادلا، صدق هذا الوصف عليه، الموضوع لهذا المحمول هو ذات زيد، وهنا ذات زيد عادل وذات زيد عالم. العلم والعدل كان حيثية تعليلية. لما كان حيثية تعليلية، فالعلم والعدل عالم وعادل وزيد كلهم واحد، عالم وعادل وزيد كلهم واحد، ماكو تعدد بينهما. ليش؟ لأن المبدأ ما أصبح هو جزء الموضوع، حتى يقول لا أنا لما أكون ما أحب هذا يكون موجود. هذه الفرق بين الحيثية التعليلية. الحيثية التعليلية لما ربطت بين زيد وبين عادل هي راحت، لما اجي حيثية العلم ربطت بين زيد وبين عالم هي خارج قوس. فالعالم العادل زيد أصبح واحدا حقيقة في الخارج وليس متعددين. أما لما اجت الحيثية التقييدية، الحيثية التقييدية شو سوت؟ اجت سوت بابا يابا الحيثية التقييدية اجت جعلت حيثية العدل لها خصوصية، والتلبس بالعدل له خصوصية. هذه الخصوصية تجعل أن العدل جزء من أن موضوع زيد هو شنو؟ هو عدل، وموضوع زيد هو علم. فلمن صدق على زيد أنه علم وعدل وكلاهما يكون حيثية تقييدية، معناه أن العدل والعلم انضما مع بعضهما البعض بجنب بعضهما البعض. فنقول أن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون حقيقتين. فمعنى تعدد المعنون، معنى تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون، يعني لا نستطيع أن نقول دوما أن تعدد العنوان لا يؤدي إلى تعدد المعنون، كما ذكره صاحب الكفاية. صاحب الكفاية انطلق أن تعدد العنوان لا يؤدي إلى تعدد المعنون، فهناك وحدة حقيقية خارجية. لما كانت هناك وحدة حقيقية خارجية فهي لا تتحمل إلا ما هي واحدة، وهذه ما هي الواحدة إما صلاة وإما وصل، إما علم وإما عدالة، فلا يتصف إلا بالعلم والعدالة إلا بهذا أو بهذا، فنقول بالامتناع. المرزا رحمة الله عليه شنو إجا ناقشه؟ ناقشه بأن صدق هذا العنوان، صدق هذا العنوان تارة يكون هذا المبدأ أو الحيثية حيثية تقييدية أخذت حتى هذا يصدق، وتارة حيثية تعليلية. فإذا أخذت الحيثية تعليلية فهناك وحدة حقيقية خارجية، زيد عادل عادل زيد، زيد عالم عالم زيد، عالم عادل زيد، كلها واحد، الموضوع واحد، المحور واحد وهو زيد، وهذا المحور الواحد هو عالم هو عادل، فهناك وحدة حقيقية. وبين العالم والعادل وزيد هناك تركيب اتحادي، كلها متحدة في هذا الفهم. أما بناء على لا أن هذا المبدأ أن الصدق يتحقق عندما تكون الحيثية أو المبدأ الاشتقاق مأخوذ في الذات بنحو الحيثية التقييدية، فلما مأخوذ بنحو الحيثية التقييدية زيد مو هو عدل، العدل هو عدل، أصبحت حيثية العدل جزء الموضوع وهي الموضوع فيحمل عليها العدل، وأصبح العلم هو جزء الموضوع وهو ذات الموضوع فيحمل عليه العلم. فإذا صدق على أن زيد عالم وزيد عادل أو العلم والعدل هنا الصلاة والغصب، فالصلاة تعبر عن ذات هي عدل هي صلاة، وتعبر عن ذات هي غصب، فيكون التركيب بينهما انضمامي، فيكون التركيب بينهما انضمامي. فإذا كان التركيب بينهما انضمامي حينئذ يمكن أن نتصور ماذا؟ يمكن أن نتصور اجتماع الأمر والنهي، فيكون نقول بالجواز مو بالامتناع. فحينئذ يقول بأن تارة بعض العناوين لا يوجب تعدد العنوان تعدد المعنون، وفي بعض الأحيان يوجب تعدد العنوان تعدد المعنون. فإذا كان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون فنحن نقول بالامتناع كما ذكرت، وإذا كان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون فنحن نقول بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي، لأن بناء على عدم التعدد يكون التركيب بينهما اتحاديا، وإذا كان التركيب بينهما اتحادي يعني التركيب بين هذه العناوين، وإذا كان التركيب بينهما اتحادي فنقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، هذه وحدة حقيقية. فإذا وحدة حقيقية فلا بد أن يكون متصل بشيء واحد، إما صلاة وإما غصب. أما بناء على أنه التركيب انضمامي، كيف يكون التركيب انضماميا؟ إذا كان تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون، كيف يكون تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون؟ يكون إذا كانت العنوان أو الجهة أو المبدأ أخذ كحيثية التقييدية في هذا الموضوع. شلون نميز بيناتهم؟ يقول يمكن التمييز بينهما أن المحمول تارة يكون وصفا اشتقاقيا، يعني عالمون عادلون، وتارة يكون المحمول هو نفس المبدأ الاشتقاقي، نفس المبدأ الاشتقاق وهو العلم والعدل. إذا كان المحمول ومركز الواجب ومحور الوجوب والحرمة هو العلم والعدل، فهنا الحيثية تكون حيثية تقييدية فيمكن اجتماعهما. أما إذا كان الوصف الاشتقاقي وهو عالم عادل، فتكون الحيثية حيثية تعليلية، ونقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. فإذا صاحب الكفاية ذهب إلى الامتناع بناء على عدم تعدد العنوان، تعدد المعنون مطلقا. وصاحب الكفاية وصاحب المرزى رحمة الله عليه ذهب إلى أن هناك تفصيل في البين، تارة في بعض الأحيان العناوين تتعدد المعنون، وذلك إذا كانت العناوين على نحو الأوصاف الاشتقاقية، وتارة لا تؤدي، وذلك إذا كان العنوان هو مبدأ الاشتقاق، فيكون حينئذ قائلين بالجواز. هذه المناقشة المرسلي ما ذكره صاحب الكفاية. المرحوم السيد الخوي عنده وجهة نظر في كلا المسألتين، يعني في كلا الرأيين، هما يناقش صاحب الكفاية ويناقش المرزا رحمة الله عليه، ويقول أن بالمسألة تفصيل، لا الإطلاق الذي ذكره صاحب الكفاية تام، ولا التفصيل الذي ذكره المرزا رحمة الله عليه تام بكل جوانبه. وهناك تفصيل آخر في البيت يأتي الحديث عنه إن شاء الله.
ماكو ليش ماكو مهمه